سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. لقد أنهينا في حلقاتنا السابقة 9 حلقات أو 9 أجزاء في الأحمدية ومؤسسها ميرزا غلام أحمد، وقد بينا فيها ما بينا وتأملنا في كتاب مواهب الرحمن، وبينا الاضطراب وتلك التنبؤات الخاطئة والكلمات الخاطئة والكثير مما قد مضى. ونحن اليوم في خلاصة مهمة عن حياة ميرزا غلام وعائلته من حيث جذوره الأولى وماذا حدث، باختصار وإيضاح وضاح. إن والد ميرزا غلام أحمد القادياني هو ميرزا غلام مرتضى. ميرزا غلام مرتضى ولد تقريبا بين سنة 1791 وتوفي يونيو 1876. كان زعيما هنديا ومالكا للأراضي، أي إقطاعيا كما كان آباؤه من الإقطاعيين، وكان ينتمي إلى عائلة تعتبر مرموقة ومن النبلاء، من نبلاء المغول. أجداد ميرزا غلام مرتضى ينتمون أو يشتركون بالنسب أو في القبيلة مع حكام المغول الذين كانوا في شبه القارة الهندية. ميرزا غلام مرتضى كان له 4 أخوة، اللي هو ميرزا غلام محمد وميرزا غلام مصطفى وميرزا غلام محي الدين وميرزا غلام حيدر. كانت تعرف هذه العائلة بالعائلة الميرزائية، وكانت أسماء هذه العائلة تبدأ بغلام، اسم مركب كغلام حيدر وغلام محي الدين وغلام أحمد وهكذا. غلام مرتضى والد ميرزا غلام أحمد كان متزوج من شيراغ بيبي، طبعا هذه أيضا هي من العوائل المرموقة، وكان أخوها معروف ومن زعماء البنجاب، وكان يعرف بميرزا جامع بيج أو بيج. وهذه العائلة اللي كونها ميرزا غلام مرتضى وزوجته يعني أولدوا أو كونوا 6 إلى 7 أطفال، بعضهم توفى يعني وهو صغير. وللتنبيه أقول إن كل الذي سوف أذكره أو ذكرته هذا مأخوذ من التدوينات ومن المؤرخات ومما ذكره البريطانيون. هنالك بعض الكتبة وأهل المعرفة الذين خالطوا هذه العائلة وعرفوها وألفوا كتب في زعماء البنجاب، لذلك يعني ذكرت هذه العائلة من ضمن العوائل التي كانت زعيمة ومعروفة ومتنفذة في البنجاب وفي الهند، وكانت عندها علاقات. سوف نذكر هذه العلاقات بالتفصيل ونذكر مصدرا مهما تاريخيا، وبالتالي هو تاريخ حديث وليس تاريخ قديم حتى يجي الإنسان ينكره، إنما نحن نتكلم عن حقبة قريبة. والذي ألف الكتاب والكتاب مطبوع والشخصية لا شك فيها، كما إنه البريطانيون قد دونوا كثيرا عن العوائل التي تعاونت معهم، وهذا أمر لا شك فيه. إذن هذه العائلة كان لديها يعني تقريبا كما يقول هذا المؤرخ الذي هو السير ليبيل هنري غريفين، هذا طبعا الرجل كتب كتابا لأنه كان مسؤول إداري ودبلوماسي بريطاني خلال الفترة التي كان فيها الاستعمار أو الحكم البريطاني في الهند. هو كان كاتب وكان دبلوماسي وكان عنده علاقات، فدون كتابا في زعامات الهند. هذا الكتاب مطبوع ويمكن للإنسان أن يعني يذهب ويقرأ في هذا الكتاب، لأنه فيه تاريخ مهم للشخصيات المتنفذة التي كانت في الهند. السير ليبيل هنري غريفين، هذه صورته أمامكم، وهذا الكتاب الذي كتبه أمامكم، وهذا اسم الكتاب أو اسم الكتاب زعماء البنجاب، هذه الطبعة اللي احنا اطلعنا عليها وهذا مصدرها امامكم هي الطبعة التي كانت في سنة 1865. اذن هي كانت هذه الطبعة في حياة ميرزا غلام احمد، يعني تقريبا قبل ان يتوفى 40 سنة. اذن هو كان في اول عمره عندما طبع الكتاب، فبالتالي لا يمكن أن يأتي شخص ويقول إن هذا الكتاب، طبعا هو ألف قبل أنه أن يطبع بسنتين أو ثلاثة ثم طبع بعد ذلك، لكنه هذه الطبعة هي كانت في زمن ميرزا غلام وقبل أن يدعي المهدوية والعيسوية، فبالتالي لا يمكن أن يأتينا شخص ويقول إن هذا الكلام مفترى ولا حقيقة له. مؤلف الكتاب وصل إلى الهند في سنة 1860، وبالتالي بعد فترة هو كتب كتاب عن زعماء الهند وعلاقتهم بالممالك السابقة التي كانت قبل الاستعمار البريطاني ثم علاقتهم مع المملكة البريطانية. وإحنا نعرف أنه هذه الشخصيات اللي كانت ترسلها بريطانيا هي ليست شخصيات عادية، إنما شخصيات متفرسة يحاولون يعني بهذه الشخصيات أن يتصيدوا الزعماء الكبار الذين يمكن أن يكون لهم ولاء لبريطانيا. هذا أمر واضح جدا ومعروف يعني لكل شخص يعرف السياسة البريطانية في ذلك الوقت، يعرف أن هذه الشخصيات ترسلها كانت بريطانيا عندها عقل وحكمة ومتفرسة وتبحث عن شخصيات يعني تتصيد الشخصيات من أجل جذبها وولائها للمملكة البريطانية وتاج المملكة البريطانية أو تاج الملكة البريطانية. والذي لابد أن نبينه هو كتاب زعماء البنجاب يقول عن نفس المؤلف هو عبارة عن دراسة استقصائية عن الاستقراطية أو الرجال الاستقراطيين البنجابيين، يعني هو دراسة استقصائية عن الارستقراطية البنجابية. وبالتالي ميرزا مرتضى عنده نفوذ محلي كبير وكانت عنده أملاك وسلطة، بل كان يوجد تحت أمرته من المقاتلين، وتصور يعني مدى قدرة هذا الرجل وقوته والأراضي اللي كانت عنده. وبالتالي لأنه له نسب مغولي، ولما نقول نسب مغولي لا ننفي كلامنا السابق أنه جاء من إيران، طبعا أنا قلت عنه فارسيا هو جاء من إيران بالواقع. الآن مثلا هذا النسب المغولي تداخل معه من جهة أمه أو من جهة أبيه، فبالتالي هو بالأصل الرجل أجداد جاءوا كما حدثت يعني الكثير من الهجرات الإيرانية وغير الإيرانية إلى الهند بعد أن استولى المسلمون على الهند، فبالتالي هم من الذين ذهبوا إلى هناك وكان حكام المغول هنالك أيضا يحكمون، وبالتالي هم عندهم صلة قرابة مع هؤلاء المغول. وكان جد الأكبر الميرزا غلام كان جد الأكبر يعني أشبه بالوزير الكبير في الحكومات المغولية التي كانت في تلك الحقبة، وكانت عندهم سلطة عظيمة وكبيرة، وكانت علاقات نسوية ضخمة أيضا مع نساء المغول. عموما هذه أمامكم صفحة المؤلف أو صفحة الكتاب وصورة المؤلف هذه، وهذه أيضا صفحات عن الكتاب التي ذكر فيها ميرزا مرتضى أو ميرزا غلام مرتضى. إذن كما قلنا أنه لما تزوج من شراغ بيبي أولدوا عدة أبناء وبنات، البعض منهم توفي، لذلك العدد الدقيق لما الرجل كتب وقيد ما استطاع أن يقيد العدد الصحيح 100%، لذلك قال هم بين 6 أو 7 لكن بعضهم مات عند طفولته، وعدد أسماء الأحياء. فكان مراد بيجوم واحد من الأبناء، وميرزا غلام قادر وميرزا غلام أحمد الذي ادعى المهدوية والعيسوية. وهنا الحقيقة التي لا يعرفها الأحمديون ولا يعرفها الكثير، وهذه طبعا دونت من قبل البريطانيين عندما أرخوا لهذه العوائل، ويعرفها بعض الذين كانوا يتداخلون مع هذه العائلة. ميرزا غلام أحمد الإمام المهدي المزعوم ويسوع المسيح الموهوم، هذا الرجل لما ولد ما ولد لوحده، بل ولد ميرزا غلام مع توأم آخر وهي بنت، وكانت تدعى جنات. لكن هذه جنات التي ولدت مع ميرزا غلام أحمد توفيت بعد أيام قليلة من ولادتها، وبقي غلام أحمد حيا. فإذن ميرزا غلام أحمد المهدي والمسيح هو كان توأم أو له توأم، وماتت توأمته أو ماتت توأمه، وبقي هو حيا بعد أيام قليلة توفيت هذه البنت، أي أن بعد أيام قليلة توفيت هذه البنت التي كانت توأما لميرزا غلام أحمد. يذكرون عن ميرزا مرتضى، ميرزا غلام مرتضى اللي هو والد ميرزا غلام أحمد، إنه كان عنده معرفة بالحياة وكان عالم وكان طبيبا، ويقولون إنه درس الطب في باغبان بورا ودرسه أيضا في دلهي، وكان أيضا شاعرا. فبالتالي لما يأتي ميرزا غلام أحمد ويكتب الشعر فهذا ليس بالأمر الغريب العجيب، لأن والده أصلا كان شاعر، بل وكان يجيد الشعر ويكثر من الشعر، حتى إنه كتب الشعر باسم مستعار، وكان له اسم مستعار يكتب فيه الشعر أو ينشر الشعر باسم مستعار وهو تحسين. ولأنه كان عظيم الشأن جليل المقدرة، يعني معروف بين قومه وبين بني داره في قاديان، بنى هنالك مسجد ضخم جدا، سمي ذلك المسجد بالمسجد الأقصى، كان ضخما كبيرا وما زال موجودا. ودفن ميرزا غلام مرتضى في زاوية من زوايا أو من ساحات هذا المسجد، وما زال قبر إلى اليوم في ذلك المسجد الذي بناه. كانت قاديان في تلك الحقبة هي قرية محصنة لكنها كبيرة، تتبع لها 70 أو أكثر من القرى الأخرى، أي إن قاديان كانت عبارة عن قرية ضخمة فيها بيوت كبيرة محصنة، وكانت تتبع لهذه القرية أو تتبع إلى قاديان تقريبا 70 قرية أخرى. والده كان ميرزا عطا محمد، أسلافه وساداته وأجداده مارسوا السلطة الكبيرة في زمن المغول. هو والده من قبل كان عندهم ولاية أو إمارة لنقول، أو سلطتهم تمتد على 60 ميل مربع من الأراضي، وكانت هذه 60 ميلا مربعا فيها تقريبا 70 قرية يحكمونها هذه العائلة. وقد قلنا سابقا بأنه هم عدهم ارتباط عائلي مع الأباطرة المغول. كان عطاء محمد والد غلام مرتضى، يعني جد ميرزا غلام أحمد القادياني، عند مقعد الدوربار، يعني كأنما المقعد أو كرسي في حضرة إمبراطور المغول، يعني هو زعيم كبير من الزعماء الذين يجلسون عن يمين وشمال إمبراطور المغول. ميرزا فيض محمد هذا هو جدهم، هذا منح الإمبراطور فاروخاسيار منح لقب آزاد الدولة، يعني الذراع القوية للحكومة المغولية، هذا لقبه كان. هذا منه ميرزا فيض محمد اللي هو الجد الأكبر لميرزا غلام أحمد، وأعطوه أيضا لقب آخر يسمونه هفت هزاري، وكان تحت أمرته من الجيش 7000 مقاتل. إذن هم من الإقطاعيين ومن المتنفذين ومن الزعماء ومن الأكابر ومن الأغنياء ومن المتداخلين مع الإمبراطورية المغولية، وهذا معروف ولا شك فيه. وبالتالي كانت عندهم أراضي ضخمة، لكن ماذا حدث؟ حدثت هنالك الثورة السيخية. طبعا هذه المناطق اللي هي البنجاب كان تقريب 60% منهم كانوا ماذا؟ من المسلمين. 24% كانوا من الهندوس. 1% أديان أخرى متفرقة. السيخ كان عددهم تقريبا 6% فقط. السيخ كان عددهم 6%. حدث ثورات سيخية متعددة، وبسبب ظلم المغول للسيخ وزعماء السيخ جند السيخ رجال وأسسوا جيش أو ميليشيات وقادوا ثورات، واستطاعوا بعد جهد جهيد وسنين طويلة من خلال ثورات متعاقبة متكررة أن يحكمون البنجاب. طبعا السيخ ربما نأتي في حلقاتنا عن الأديان الآسيوية اللي احنا ذكرنا قسم منها وما زالت السيخ لم نذكرها، سوف نذكرها بالتفصيل لاحقا. السيخ لما استولوا على الحكم، استولوا على البنجاب وتمددوا ووصلوا إلى أراضي، بل وصلوا إلى حدود الصين وحاربوا الصين وانهزموا في إحدى المعارك ورجعوا عن الصين. طبعا كان لهم إمبراطورية ضخمة يعني ولدت في زمن ما، لكن كان تقريبا وقت قصير يعني قرن من الزمان، لكنه لما جاء الاستعمار البريطاني سقطت هذه الدولة السيخية أو المملكة أو الإمبراطورية السيخية اللي كانت تحكم البنجاب وما حول البنجاب. فبالتالي هؤلاء السيخ عددهم 6% بسبب الحكومات الفاسدة الإسلامية وبسبب يعني الإقطاعية الإسلامية للمتنفذين، بحيث أنه هنالك من المسلمين انضم إلى السيخ بهذه الثورات من أجل أن يخرجون من هذا الظلم الذي لحق بهم. فبالتالي سقطت لنقول المملكة المغولية اللي كانت موجودة في تلك البقعة، لأن كانت ممالك مغولية متعددة، فسقطت هذه واستولى السيخ على السلطة، وبالتالي أخذوا الأراضي التي كانت لهؤلاء القوم ووزعوها على المزارعين ووزعوها على الفقراء، وجعلوا أهل الأرض هم أولى بيها، وبالتالي ما نقموا على أهل الأديان الأخرى لأنه السيخية كان بها نوع من التسامح. فلما حدث هذا الشيء حدث ماذا إذن؟ اضطهاد إلى عائلة ميرزا غلام أحمد القادياني. طبعا في البنجاب كانت قاديان آخر معقل استولى عليها السيخ أو خضعت السيطرة السيخ اللي عددهم كما قلنا 6% وحكموا 60% من المسلمين و 24% من الهندوس، وكانت البنجاب في تلك الفترة يتناهز 5 مليون. تصور معي في تلك الحقبة في 1700 ونيف ناهز عدد الدولة تقريبا 5 مليون. إذن لما استولت السيخ على قاديان طردوا هذه العائلة المتنفذة والحاكمة ونفوها في قرية من القرى لمدة 16 عام. لكن بعد 16 سنة سمح مهراجا رانجيت سينغ لمرتضى غلام في عام 1818 بالعودة إلى قاديان، لكن وفق شروط. يعني زعيم السيخ سمح لمرتضى غلام أن يأتي ويرجع إلى قاديان، لكن مقابل شروط. الشروط هو أن يدعمون عسكريا. فماذا فعل مرتضى غلام؟ أصبح قائدا من القيادات الداعمة للمملكة السيخية، لأنهم طبعا ثم بعد ذلك سوف يدعمون بريطانيا، فهم مع كل ريح يميلون. يعني كانوا مع المغول ثم أصبحوا مع السيخ ثم بعد ذلك سوف يصبحون مع البريطانيين. إذن غلام مرتضى عنده أخوة، ولما سمح لهذا القائد أو هذا الزعيم السيخي بأن يرجع إلى قاديان شرط أن يدعمونه ويقاتلون معه، جلب أخوته وقادوا جيش من أتباعهم يعني طاعة للمملكة أو الإمبراطورية السيخية. هذا الزعيم السيخي ماذا فعل؟ ما أعاد كل الأراضي إلى ميرزا مرتضى، إنما أعاد إليه 5 قرى من ممتلكاته العائلية، هي فيها تقريبا 70 قرية وأراضي ضخمة وأملاك. هو قال إنه أنتم تعودون إلى أراضيكم، لكن نعطيكم من هذه الأراضي 5 قرى بما فيها من ممتلكات، ونرجع لكم الممتلكات الخاصة التي أخذت من قصوركم. فقبل بذلك وانضم إلى الجيش السيخي، لكنه حدثت الحروب اللي يسموها الإنجلوسيخية، يعني هنالك حدثت حروب بين بريطانيا وبين ماذا؟ بين السيخ. طبعا ظلت هذه العائلة هي موالية للسيخ، لكن لما انتهت الحرب وانتصرت بريطانيا على الإمبراطورية السيخية وأخضعوها، يعني أخضعوا البنجاب وما في البنجاب إلى بريطانيا، وانحلت الإمبراطورية السيخية عام 1849. خلال هذه الأيام الأخيرة من حكم السيخ حدث حادث، لأنه عرف السيخ أنه هؤلاء مرتضى غلام يعني مال إلى البريطانيين، فمسكوه ووضعوه في مكان ما وأرادوا أن يقتلونه، لكنه ذهبوا إليه إخوته ببعض الجنود الذين معهم وأخرجوه من هنالك ونجا من القتل. طبعا السيخ مسكوا ميرزا غلام مرتضى وميرزا غلام محي الدين اللي هو أخو مرتضى، وذهب إلهم الأخو الأصغر اللي هو ميرزا غلام حيدر وأخرجهم من السجن الذي هم فيه وأخرجهم من القتل. وهنا تأتي مرحلة الانتقال والولاء العظيم إلى المملكة والتاج البريطاني. البنجاب كانت تعرف بأنه أكثر المناطق سلمية لنقل في زمن الاستعمار البريطاني للهند، لأنه كانوا تحت حكم مغولي، وكان هنالك مشاكل ضخمة بسبب بعض الظلمة، ثم انتقلوا إلى الحكم السيخي، وكان أيضا هنالك تجاوزات من الهندوس عليهم، ومع أنه هم 60% من هذه الأرض اللي عايشين بها عددهم الأغلبية، لكنه كانوا في وهن. وبعد ذلك حدث ما حدث وجاء البريطانيون، فأصبح المسلمون عندهم نوع من المطاوعة والمسالمة والمداهنة، فما قاموا بثورات ضد البريطانيين في ذلك الوقت. وكان اللي يقود الثورات ضد البريطانيين هم الهندوس، وبالتالي أصبح الكثير من المسلمين مع الكثير من السيخ الذين أسقطت مملكتهم بسبب البريطانيين يدعمون من؟ يدعمون بريطانيا قبال الهندوس، لأنهم كانوا يخشون من الهندوس. وغلام مرتضى والد ميرزا غلام القادياني المسيح الموعود كما يدعون، هذا غلام مرتضى ماذا فعل؟ هذا طبعا جيش جيشا صغيرا قليلا، لنقل 50 رجلا مع أسلحتهم وخيولهم وعلى نفقته الخاصة، يعني هو أراد أن يتقرب إلى البريطانيين بهذه الطريقة، فجيش 50 رجلا ويعني يركبون الخيل مع أسلحتهم، وجعلهم في خدمة التاج البريطاني هدية منه على نفقته الخاصة. إذن كان الرجل عند أملاك ضخمة، وإلا كيف مثل يجعل 50 جنديا من جنوده يعني يذهبون مع البريطانيين يقاتلون، فبالتالي كانت عدة إمكانية ضخمة. وهنا حدث التقارب العظيم بين ميرزا غلام مرتضى وبين البريطانيين، وأصبح زعيما وعادت إلى الحياة مرة أخرى لإرث أهله وأجداده، وأراد أن يطالب بماذا؟ بكل الأراضي اللي كانت لهم سابقا، لأنه هو أصبح مقرب من الساسة البريطانيين، فبالتالي أراد أن ماذا يفعل؟ أراد أن يعيد الأراضي التي أخذت في زمن الحكومة أو زمن الإمبراطورية السيخية، لكن البعض قدم له مشورات إنه إحنا ما نستطيع نعطيك هذه الأراضي بهذه الطريقة، بل عليك أن تثبت من قبل يعني المحاكم أو وفق المحاكم اللي سوف تكون بأنه هذه الأراضي هي بالأصل إليك حتى يمكن نعيدها إليك رسميا، ما نستطيع أنه نستقطع أراضي ونعطيها إليك، لابد أن تعاد إليك رسميا لأنه كانت هي من أملاككم بالأصل. وهنا طبعا ما نجحت القضية لأنه الأراضي اللي طالب بها هو أراضي ضخمة، فأعطي بعض القرى أو هكذا، أو أعطي قاديان، يعني قاديان أعطيت له بما فيها، وأشاد به البريطانيون وأشاد به القادة ومساعدته وبقتاله الفذ، بل وذهب هو وأخوته بنفسه من أجل تكبيت ومن أجل ردع ثورات قامت ضد الدولة ماذا البريطانية. طبعا هو قاد أيضا، هو لما كان مع السيخ قاد حروب أيضا مع السيخ ضد ثوار كانوا يثورون على السيخ، فبالتالي ارتضوه السيخ وقربوه نجية، ولما اجت بريطانيا أيضا قربته نجية لأنه هو أيضا شارك وقاتل، وهنالك قصص على المشاركات اللي قادها والحروب اللي قادها، وأصبحوا يعني هكذا يقدرون ويبجلون أمره ويحسنون سمعته في الدولة البريطانية. ولما وصل إلى سن التقاعد اعطوه معاش سنوي قدر 700 روبية في ذلك الوقت، ويعتبر مبلغ ضخم في تلك الحقبة، 700 روبية سنوية كمعاش تقاعدي إلى ميرزا مرتضى القادياني. طبعا هنالك يذكرون الحروب اللي شارك فيها في كشمير وبيشاور ومولتان، وهذه الحروب كثير منها كانت في زمن الإمبراطورية السيخية، يعني هو شارك مشاركة عظيمة في الحروب وفي الفتوحات السيخية. ثم يذكرون لاحقا أنه في سنة 1848 قاتل في هزارة، وهذه تعرف بباخلي منطقة في شمال باكستان ضمن قسم الإدارة الهزارة، تسمى بإدارة هزارة في ذلك، أو مقاطعة خيبر بختونخو، هكذا كانوا يطقونها في تلك الحقبة. وهذا الاسم اللي إجى على هزارة مثل، أو الهزارية أو الهزارول أو هزاروال، طبعا إلهم وفق التاريخ هو تغير الاسم يعني بمرة بمراحل. طبعا هي كانت المعركة التي في سنة 1848 كانت ضد هؤلاء وانتصر عليهم، ويقولون قتل في تلك المعركة 600 شخص. إذن كانت هذه العائلة عائلة متمكنة، عائلة غنية، وهذا ثابت بأدلة قطعية لا لبس فيها، وكانوا مقربين من المغول ومن حكام المغول، وثم بعد ذلك التحقوا بالدولة أو الإمبراطورية السيخية، ثم التحقوا بعد ذلك في الدولة أو الإمبراطورية البريطانية الحاكمة لتلك الأراضي. طبعا هذه الحقبة اللي مر بيها والد ميرزا غلام أحمد القادياني، يعني ميرزا مرتضى، مر بحقبة يعني متسارعة فيها الكثير من التقلبات، وشارك واستفاد منها. إذن لا يمكن أن يأتي إلينا شخص ويقول إن ميرزا غلام أحمد القادياني المسيح الموعود أنه كان فقيرا، وتنبؤاته وما يعني نزل عليه من وحي يذكر أنه سوف نخرجك من الفقر، أو له نرزقك ونرسل عليك البركات ونوسع عليك بالأراضي. طبعا هذا كله لا يعتبر له قيمة، لأنه الرجل كان غنيا وكانت عندهم أراضي وأراضي أجداده عظيمة، وبالتالي كانت لهم أملاك، وهنالك قصص كثيرة واضحة ثابتة يعني لا لبس فيها. فهذه الدعاوي اللي هو يذكرها بالتالي ليست بالدعاوي الصحيحة. ثم بينا وذكرنا هو كان توأم له توأم، يعني لما ولد ما ولد لوحده. وهذه طبعا تحط أمامها أنت مئات التعجبات، نبي مرسل وإمام مقدس ويسوع المسيح يملأ الأرض قسطا وعدلا، كل هذه العظمة بشرت به الأديان والطوائف والأمم و هذا كله، ويولد مع توأم والتوأم مالته يموت بعد أيام. يعني أين الحفظ الإلهي؟ أين الكرامة الإلهية؟ يعني أين ذلك؟ كان يفترض مثل أن يكون وحيدا مولودا أو يولد معه من ينجو معه، الأولى أن يولد لوحده لكرامته العظيمة ومنزلته السامية، لا أن يولد مع مثل بنت وهذه البنت طبعا تتوفى وينتهي أمرها. ثم يأتي هنا طبعا دور ميرزا غلام أحمد القادياني. هذا ميرزا غلام أحمد القادياني، طبعا هنالك أنا قرأت قصصا في مصادر أخرى إذا ذكرتها سوف يقول البعض أنه هذه غير ثابتة لأنه ليست بثبوت هذا الكتاب الذي بين أيدينا. من هذه القصة أنه في أيام شبابه سرق من أمه مالا وذهب، يقولون يعادل ذلك الوقت المال 700 ألف دولار تقريبا إذا أردنا أن نحسبها بهذا الوقت، لعلة ما وأمر ما. هذا طبعا قرأته، سوف أضع لكم رابط مهم جدا. طبعا حتى يقولون أنه أمه بقيت ناقمة عليه، ولما ناقمت عليه يعني بقيت فترة طويلة أنه ما تتكلم معه. الآن مقدار هذه القصة صحتها من كذبها هذا أمر راجع لمن أراد أن يحقق. سوف وأنا أقلب في المواقع باللغة الإنجليزية وجدت شخص عامل مدونة في التنقيب عن الأحمدية وأساسها وحقيقتها، يعني ما هي حقيقة الأحمدية، فيذكر طبعا القصاصات المصادر اللي كانوا يذكروها، مثلا لماذا غيروا كلماتهم في كتبهم، كم مرة غيرت، مثلا الخطيب الذي قال الأول الخليفة الأول الذي قال إنه ميرزا غلام مات بالكوليرا، لكنه يوجد كلمات لميرزا غلام إنه يموت بالكوليرا مثلا يعتبر إنه هذا كالملعون، فبعد ذلك أرادوا أن يتنصلون منها فقال إنه لا هو لم يمت في هذا كله. طبعا مع العلم إنه الدكتور، من هو الدكتور الذي فحص جثة ميرزا غلام وكيف نقلوا ميرزا غلام إلى قاديان، ولماذا قالوا ما مصاب بالكوليرا لأنه ما يستطيعون ينقلون بالقطار إذا قالوا كوليرا، هذا كله موجود في موقع باللغة الإنجليزية، سوف أضع لكم الرابط ونقربوا فيه أنتم. سوف تجدون هنالك المجلات اللي كان يكتب فيها ميرزا غلام ويدعي ما يدعي ثم تخرج ادعاءات باطلة، بل هو صدرت منه 3 تنبؤات، واحدة منهن طبعا هذه الذي أراد يتزوجها وما أعطوها إليه، وهي هذه طبعا أيضا له قرابة قريبة سوف تتفاجؤون منها عندما تقرؤون في هذا الموقع. أنا لا أريد أن أذكر كل شيء لأنه سوف يضع البعض إشكالات ويقول ما الدليل، أقول له الدليل موجود في هذا الموقع، فأنا لا أريد أن أفصل كل شيء، أنا وضعت لكم مصدرا مهما وكشفت لكم حقائقا مهمة، هذه تكفي أن يعني تكبت هؤلاء الكذب، ومن أراد أن يحقق ويدق أكثر من ذلك فهذا الموقع سوف أضعه بين أيديكم. هذه صورة له، هذه صورة لهذا الموقع وسوف أضع الرابط في الأسفل فتمعنوا فيه. طبعا فيه الكثير من الأمور، فيه أنه هذه البنت، وأنا ذكرت لما نحسب عمرها تكون هي صغيرة وهو كبير في السن، هذه البنت هي بالأصل ما كانت تريده وكان عمرها جدا ما زالت صبية صغيرة وهو كبير في السن، مع هذا أهلها ما رادوه وهي ما رادت، وبل قال أنه سوف يعني الله قضى قضاء مبرم بأنه تكون زوجتي، سواء كانت تزوجت وتكون بعد ذلك أرملة أو أنه قبل أن تتزوج، لكنه تزوجت وما كانت أرملة وبقيت هكذا، وماتت بعده عمرها أكثر من 80 سنة يقولون، يعني ماتت في عهد قريب تصوروا، لأنه هي كانت صبية عمرها تقريبا من 10 إلى 13 يقولون، فبقيت أكثر من 80 سنة وكانت الحادثة في 1900، إذن هي إلى سنة 1965 أو 70، لنقل 60 و62 كذا هي كانت حية. فبالتالي هنالك الكثير في هذا الموقع، هنالك أمور عن مجلات كان يكتب فيها ويدعي دعاوي، فتخرج هذه خاطئة، هذه كلها ما يذكروها. ثم هو ذكر ثلاث نبوءات، نبوءة عن الهندوس حتى يؤمنوا بي، ونبوءة عن المسلمين حتى يؤمنون بي هي زواجة من هذه البنت، ونبوءة عن السيخية حتى يؤمنون بي. الغريب أنه ثلاثة نبوءات هذه كلها كانت باطلة، هذه ما يذكروها. هذا الموقع مهتم ومتخصص في كشف، في التحقيق. هذا الموقع مهتم يعني في التحقيق في قضية ميرزا غلام أحمد والأحمدية، فيه الكثير من الأمور الأخرى. طبعا أنا شاهدت مقاطع فيديوهات لأناس خرجوا من الأحمدية، شاهدت الكثير الكثير خلال فترة البحث والتقصي، شاهدت الكثير وعرفت أنه كيف يفعلون أشياء ويغيرون الصحف. وأنا اطلعت على الكتب أيضا التي كانوا يغيرونها، كل فترة يغيرون نصوصا ما واضحة. لكنه الجميل أنه كتاب ميرزا غلام باللغة العربية الذي تأملنا فيه هو يكفي وحده على ما هو عليه وعلى ما فيه، يبطل دعوة ميرزا غلام أحمد القادياني لكل صاحب عقل، لكل من له بصيرة وإدراك، لكل من له معرفة وحس وفهم. أما الذين أرادوا أن يكونوا عبيدا لميرزا غلام والخلفاء الذين جاءوا من بعده فهذا شأنه، وشأنه لا يعنينا في شيء. الآن لما نأتي إلى ميرزا غلام أحمد القادياني اللي ورث هذه الأمور عن أبيه، ورث الطاعة العمياء للتاج البريطاني ومدح الملكة مارغريتا وقال أنا خادم لهذه الملكة بنصوص متعددة، بل هنالك نصوص في كتبه رفعت عن النسخ العربية. لذلك لما تذهبون مثلا إلى كتاب من كتبه، بعض الكتب، سوف تجدون بعض الصفحات الأولى مرفوعة. لماذا؟ لأنه فيها مدح لبريطانيا والتاج البريطاني، ليس مدحا عاديا، بل كلمات طنانا رنانة تظهر أنه هذا الرجل كم كان مطيعا، بل كم كان عبدا لمارغريتا الملكة البريطانية. الأمر الذي أريد أن أوضح عليه أيضا، ميرزا غلام أحمد القادياني كان يستلم حقوق بريطانية. الآن كيف كان يستلمها؟ تعرفون أنه ميرزا مرتضى والده كان يستلم 700 روبية سنويا، فبالتالي هذه لمن تعطى بعد ميرزا مرتضى؟ تعطى لأبناء ميرزا مرتضى، وكانت هنالك حصة يعني الأسد أو حصة كبيرة منها لميرزا غلام أحمد القادياني. طبعا والأملاك اللي أعطيت ورجعت إليهم بعض الأملاك قاديان إلهم، أصبح قاديان بما فيها إلهم. فالرجل ما كان فقيرا حتى يدعي مثلا أنه هو يعني مسكين وكذا وأنعم الله عليه بعد فقر قد أغناه. لا، هو غني من الأصل، منذ الأصل هو غني، لا شك في ذلك ولا تبديل ولا زخرف ولا تحويل، إنما يدعون كذبا ويقولون بهتانا. أنا ذكرت سابقا كلمات قالها في الملكة البريطانية مارغريت، لا أريد أن أعود إليها لأنه الحلقة طالت. أنا أردتها أن تكون 20 أو 30 دقيقة لكنه تخطينا 30. أردت أن أبين شيء مهم جدا. قلت سابقا أنه ربما سوف أضع حلقة عن الخسوف والكسوف وكيف يتكرر، لكنه ربما لن أضع تلك الحلقة لأنه أنا قد أطلت كثيرا في قضية الأحمدية، وأعتقد أنه إحنا ختمنا الأمر وبينا الحجة الواضحة التي لا لبس فيها، ولا بد أن نتجه إلى أمور أكثر أهمية. لأنه الحلقات لو رأيتوها أنتم، لو رأيتم هذه الحلقات لشاهدتم أنه المستمعين إليها قلة، فبالتالي ليس الكثير مهتم بهذه الحلقات، لكنه للتاريخ سوف تبقى هذه الحلقات عبارة عن نور، أو لنقل شمعة من نور، جذوة من نور في طريق الظلمات لكشف الالتباسات وتوضيح الحقائق حول الأحمدية. فعموما أردت أن أقول أنه الكسوف والخسوف كل 20 سنة أو 22 سنة له دورة. وأنا طبعا كتبت مقالا عن دورات الخسوف والكسوف قبل أكثر من 10 سنوات وكيف يتكرر يعني ويرجع إلى نفس التاريخ أو قريب منه كل كم سنة مثلا، يعني معروفة في قضية الخسوف والكسوف. لكنه الأمر لا يهم، يعني لا يحتاج الجميع أن يرى أو يعني يعرف ذلك، فالأمر للبعض واضح لا شك فيه. فبالتالي أقول أنه لو ادعى شخص مثلا المهدوية وقال أنا ثابت مثل صاحب السودان الإمام المهدي، أو مثل ناس كثير دائما كل كم سنة يخرج شخص ويقول أنا المهدي، هؤلاء لما يدعون المهدوية وكانت هنالك سنوات قريبة منهم أو في زمنهم حدث فيها كسوف الشمس والقمر في شهر رمضان، فهل هذا يعني أنهم المهدي المنتظر؟ بالتالي هذا نفس القول يرجع إلى ميرزا غلام أحمد القادياني. ثم كسوف الشمس ما كان كليا في زمن ميرزا غلام أحمد القادياني، يعني لما أنتم ترجعون للسنة أنا أطالب الأخوة الأحمديين وغير الأحمديين أن يعني يرجعون إلى السنة اللي حدث فيها الكسوف والخسوف في تلك السنوات التي ادعاها هو وقال دليل على نبوتي طبعا، وهذا أمر هراء لا قيمة له. لكن ما كان كسوف الشمس كلي بالأصل، كسوف الشمس كلي حدث في دعوات في زمن الدولة العباسية وما بعدها لمن ادعى المهدوية، فلماذا لا يكون هو أقوى حجة مثلا؟ ثم نفس هذا الخسوف والكسوف الأمر الغريب إنه حدث أيضا في زمن دعاوي البابية والبهائية اللي هي قريبة أيضا عهد قريبة عهد مع ميرزا غلام أحمد القادياني، فلماذا لا تكون حجة على البابية والبهائية؟ ثم لا تكون هذه مثلا، لماذا لا تكون هذه حجة على من ادعاها الآن وهي حدثت قبل سنوات قريبة وسوف تحدث لاحقا؟ يعني لا يمكن أن يأتي شخص خرف لا يعرف هذه الحقائق البسيطة الواضحة ويصدق بدعوة هذا الرجل وينكر القول الحكيم الذي نقوله، ينكر الحكمة اللي نقدمها، ينكر البيان والعظمة التي نؤديها. يعني من أراد أن يزور مواقع أنا وصنعت صفحات، صفحة واحدة تصور، صفحة واحدة هذه فيها كدات معينة تحسب لك مواقع الكثير من الكواكب، يعني وحتى أنه الكسوف والخسوف لسنوات لاحقة أنا هذا عندي وضعته في شبكة الحكمة قديما وما زال يعمل فيها يمكن منذ 2000 وكذا، يعني يمكن أنه أنت أن ترى بنفسك متى يحدث الكسوف المقبل في أي سنة أردتها. هذا ليس فقط أنا، في زمن الدولة البابلية القديمة كان هنالك منجم وقال للملك في سنة ويوم كذا سوف يحدث خسوف. تصور خسوف القمر كان يعرف في يعني متى يحدث في زمن البابليين، هذا لم يذكر عند الكثير ولا يعرفه الكثير، لكن أنا اطلعت اطلاعات عظيمة على ما كان يقول البابليون. فبالتالي هنالك كان منجم يقول للملك لا تخرج هذا اليوم من باب مدينتك لأنها محمرة فالمريخ في موضع كذا، لأنه كانوا يتشائمون من المريخ. فبالتالي أنت تجد أنه هذا يعرف وين يكون المريخ في الوقت الفلاني، ثم يعني قال له سوف يحدث خسوف ويذهب ضوء القمر في يوم كذا بتاريخ كذا وقد حدث الأمر. فبالتالي يعني أنا لا أعرف مثلا هل هذا البابلي مثلا جاهل كافر زنديق لا يؤمن برب العالمين وكان ملحد ويؤمن بالإله مردوخ البابلي، هذا طبعا كان على ضلال وما كان له علم وهو يعرف متى سوف يحدث الخسوف ومنذ 2000 سنة أو أكثر من 2000 سنة، ويأتيني ميرزا غلام أحمد القادياني يقول لأنه حدث الخسوف في هذا الشهر من رمضان وأنا ادعيت المهدوية فإذا أنا المهدي. ما هذا الهراء الذي أنتم فيه؟ أين عقولكم يا من تصدقون بهذا الهراء؟ عموما هذه آخر كلمات لي معكم هنا في هذه الحلقة وفي الأحمدية. قدمنا فيها المعرفة الحق لمن أراد المعرفة والبصيرة والنور. وقبل أن أختم آخر كلمة أقول لكم أخوتي وأخواتي الكرام، أعينونا على دعم هذه الحلقات وهذه القناة بالإعجاب والاشتراك ووضع بعض التعليقات، وكونوا معنا متفاعلين حتى تستمر معكم هذه القناة. سوف أضع بعض المصادر والروابط المهمة في أول تعليق وفي صفحة التعريف التي لهذه الحلقة، لذلك انتبهوا إليها جيدا إذا أردتم أن تستفيدوا من تحميلها. لكم سلامي ودعائي ومحبتي وفي أمان الله.